صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي من نزار أسرتين هزت على قب المهارم تونها، قلعت أعادي مجدها، قلعت أعاديها أراكة مجدها، يا ورمت بأسهام الذبول غصونها، فلتشحذ البيض الرقاق بوارق، ولتمتطي قب المهار متونها، لترى حرائرها لفرط ظمائها، في السبي تستسقي الدموع عيونها، وترى مخدرت البتولة زينبا، وترى مخدرت البتولة زينبا، يا 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 والقوم تصفق بالأكوف جبينه من حولها، يا من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها، لا تبزغي يا شمس من أفق حيا من زينب فلقد أطلت أنينها وتقشعي يا سحب من خجل ولا تروي الظما تمد الزمان معينا فبنات أحمد في الأجير صواديا أودى بها ظمأ يشيب جنينها حرم لهاشم ما هتفن بهاشم إلا وسودت السياط متونها أقبال علي الليل وازدادت الوحشة ما حالي الأطفال تصارخ بدهشة شيخ العشير حسين ما حد شال نعش مطروح وبكترة علي الأكبر أجس وعباس عند البار يحوط الصواوي يا مر ينهي واخوتك كلهم مسلحي والخال مسروي وجاء وأهلها مستعدين يصغون للناعي ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بكاء بخيمة دخلها سلي الحرمة وياخذ بحجرة طفل ومسات خيمنا مطنبة وتزهر بهل صيوان أخوي حسين حولة رفرف أعلى أصبحت وشبول الهوى هاشم حولي وقوف ومسيت ما لقنا وتستر بلج ويا يتام قلوبها طارت من الخوف وين المعزة وين زهرة ديك ليا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. موضوع آخر في ثنائية يذكرها القرآن الكريم تتصل بحياة الناس مباشرة وتؤثر على سير أعمال الإنسان وتفكير الإنسان وينشدها الإنسان دائما. هذه المفردة أو هذا الموضوع الذي هو عبارة عن ثنائية هو الشفاء والمرض في القرآن الكريم. إذا جئنا إلى هاتين المفردتين سنلاحظ أن هناك جوانب مختلفة في التعبيرين، يعني ليس بالضرورة أنه إذا ذكر المرض في القرآن الكريم يقابله شفاء من نفس نوع المرض في ذكر الشفاء في آية أخرى، والعكس صحيح، فكل شفاء ذكره الله تبارك وتعالى كما سنلاحظ الآن قد يكون متوجه إلى شكل من أشكال الأمراض التي تصيب الإنسان وتؤثر عليه إما على مستوى حياته في الدنيا أو على مستوى حياته في الآخرة. وهذا هو الشيء اللي يتفرد به الإسلام أو القرآن الكريم في النظرة للصحة والمرض أو الشفاء والمرض، أنه لا ينظر للمرض على أنها حالة فقط يصاب بها الإنسان في الحياة الدنيا، بل أنه ربما يعتبر أن هذا من الأمور القليلة جدا في مقابل الأمراض التي تؤثر على مستقبل الإنسان في يوم القيامة حينما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. قبل أن نجي لهاتين المفردتين في كلام كثير جدا فيه ما يثير الجدل أحيانا، أولا دعونا ننطلق من هذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام. طبعا هذه الآيات جاءت في معرض الرد على عبدة الأصنام، أنه قال أنا يعني لا أعترف بهذه العبادة ولكلها هذه وأعتبرها أعداء لأنها تصرف عن عبادة الله تبارك وتعالى إلا عبادة الله رب العالمين. ثم قال كأنه يعرف هذا الإله الذي يعبده في مقابل تلك الأصنام التي يعبدها أولئك. من هو هذا الإله الذي تعبده؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، خلقني وأوجد لي الطريق. الهداية هي الإيصال إلى كما يعرفها العلماء الإيصال إلى المطلوب بيسر، فخلقني وركب في أدوات الإدراك وهداني أيضا، أعطاني المنهج الذي يهديني إلى الطريق المستقيم. والذي يطعمني ويسقين طبيعي، هذه يعني من حيث إنزال النعم من قبل الله تبارك وتعالى. ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين. هنا يتساءل بعض المفسرين يقول لماذا نسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله تبارك وتعالى؟ يعني لاحظ هنا يطعمني ويسقيني، خلقني فهو يهديني، ما قال والذي يمرضني فيشفيني، نسب المرض إلى نفسه. هنا رأيان. الرأي الأول يقول هذا من باب التأدب أمام الله تبارك وتعالى أن لم ينسب المرض إليه، وإن كان المرض هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب التأدب في خطاب مع الله أو في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، هو أصلا جاي يعدد شنو يعدد نعم الله. هذا السياق هو سياق ذكر نعم، فما يليق أن ينفي أو أن ينسب إلى الله المرض وهو يتحدث عن النعم. لاحظ شلون، يعني هو الآن جاي يتحدث عن نعمة الخلق ونعمة الهداية ونعمة الإطعام ونعمة السقيا أو نعمة الطعام والشراب ونعمة الشفاء، فإذا ينسب المرض إلى الله تبارك وتعالى كأنه يخل ببنية هذا الكلام، لأن هذا الكلام كله في مورد النعم، فهو في تعداد نعم الله، فلا يناسب أن ينسب المرض إلى الخالق تبارك وتعالى، وإن كان المرض بتقدير من الله تبارك وتعالى. زين، الآن دعونا أولا نأتي إلى ما يعبر عنه بمفردة المرض في القرآن الكريم. لو لاحظنا كل ما ورد المرض في القرآن الكريم فإنه ينصب على كثرة الموارد اللي ذكرت في القرآن الكريم حول المرض، فإنه ينصب على جهتين. الجهة الأولى ما عبر عنه أو ما عبر عنه في الآيات بمرض القلوب، وهذا أكثر ما يرد عن المرض أنه مرض القلوب، فيقول تبارك وتعالى مثلا في آية والذين كفروا أو حتى يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا، أو يقول في آية أخرى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فتلاحظ ذكر المرض دائما الأكثر، يعني ينتسب هو في موردين، واحدة من أهل الموارد وهي الأكثر أن ينسب إلى القلب فيعبر عنه بأنه مرض القلب. مرض القلب ماذا يعني؟ طبعا هنا بطبيعة الحال ليس بالشكل الذي يصطلح عليه اليوم في علم الطب بالنسبة لمرض القلب. فمرض القلب أو مرض القلوب أو مريض القلب في النظرة القرآنية هو عبارة عن حالة تعر الإنسان تصيبه بالتشكيك والريب في الدين أو المبادئ الثابتة في الدين. هذه يطلق عليه، يعني الآن إذا أنت تأخذ جولة على كتب التفاسير ستلاحظ أنها حينما تذكر أو حينما يذكر القرآن مرض وينسبه إلى القلب فإنه ينسبه إلى هذه الأمور التي تؤثر على ثبات العقيدة في نفس الإنسان، فتعرض له شكوك وريب وشهوات تزيل هذه المفاهيم عن مواقعها فيضل الإنسان. هذا يعبر عنه أو القرآن عبر عنه بأنه مرض القلب أو المتلبس به بأنه في قلبه مرض أو في قلوبهم مرض. زين، ولذلك احنا نلاحظ الآن لما نجي إلى آيات الشفاء نلاحظ أنها تركز على هذا الجانب. زين، هذا القسم الأول من ذكر المرض أو المراد من المرض. القسم الثاني، القرآن ذكر المرض وأراد به المرض الجسدي، وذاك في أحكام فقهية طبعا كما سنلاحظه، مثلا في قضية شهر رمضان الله سبحانه وتعالى ومن كان يقول ومن كان مريضا ومن كان منكم مريضا أو على سفر. زين، في الحج كذلك من به مرض أو كذا أو به أذى من رأسه كما هو مفهوم بعض الآيات أو آية قرآنية أخرى، فهي تشير إلى حالة المرض الجسدي الذي هو موضع لأحكام فقهية أن الإنسان كيف يتصرف حيال المرض بما يريد أن يوقعه من الحكم الفقهي. زين، لما نجي إلى القرآن الكريم في مادة الشفاء، لما يتحدث القرآن الكريم عن الشفاء فنلاحظ هنا أي شفاء يريد، هل يريد الشفاء من المرض المتعلق بالقلب أو يريد الشفاء من المرض المتعلق بالجسد. مادة الشفاء أو آيات التي وردت فيها كلمة الشفاء تقريبا أنا حسب ما حصيتها أربع مواضع نلاحظها الآن. شوفوا، ثلاثة منها في موضوع والرابعة في موضوع آخر. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. في الآية الثانية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. في الآية الثالثة: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذه الآيات الثلاث لو لاحظنا كلها جاية في الحديث عن القرآن، فوصف القرآن بأنه شفاء. شفاء لماذا؟ طبعا بعض المفسرين قالوا أن ما نفهمه من كلمة الشفاء أنه شفاء عام لكل الأمراض، ولذلك أخذت من هذا يعني قضية الاستشفاء بالقرآن الكريم، وأن القرآن وقراءة الآيات مثلا على المريض، أو قراءة الآيات مثلا على طعام أو على شراب فيسقى المريض، هذا من الأمور اللي يعني ربما انتزعت من هذا المعنى، وإن كان هذه ما أراد لها النبي صلى الله عليه وآله ولا أئمة أهل البيت لما تراجع تاريخهم، أن تكون هي السمة الغالبة على معالجة الأمراض. يعني لما يؤتى مثلا في كثير من الأحيان يرى مريضا، كان كثيرا ما ينصح النبي صلى الله عليه وآله بعرضه على مثلا على طبيب معروف بالطب. فمع إقرار هذا الأمر، الآن بعضهم يتطرف كثيرا ويقول لا، ما عندنا شيء يدل على أن القرآن فعلا يمكن أن يستخدم شفاء للأمراض الجسدية. لاحظ احنا نلاحظ أن هذا اللفظ استند إليه المفسرون على أنه هو أمر عام لكل الأمراض. نعم، ما يصير أن يحل محل الأخذ بالأسباب الطبيعية وترك التداوي، هذا نهت عنه الروايات، لكن ما ممكن أن يكون لا، هذا مخالف للواقع، لأن هناك أولا تجارب كثيرة، هناك يعني كلمات، هناك روايات أيضا من أهل البيت سلام الله عليهم بقراءة بعض الآيات. الآن أكو أنا شفت تقريبا ثلاثة مصنفات، احنا ما نعتبرها هذه حجج، ولكنها من الأمور التي يمكن أن يشار لها في هذا المجال. كتب بعض علمائنا في مجربات أن هذه الآية مثلا قراءتها والمداومة عليها تفيد لكذا، لوجع مثلا الرأس أو لوجع البطن. هذه مجربات، ما أقدر أنا أستبعدها وأنفيها وأقول لا والله أنه لأنه وارد هنا. صحيح، الأصل أن القرآن شفاء لما في الصدور، اللي قلنا عنه الآن مرض القلب اللي قالت عنه الآيات، لأن القرآن هو مو يعني مو عيادة لشفاء الأمراض الجسدية، لكن هذا لا يمنع من أن بعض الآيات جربت فنفعت في رفع كثير من الأمراض، وهذه سمة سارية يعني مو فقط عند الشيعة، عند كل المسلمين، وإن استغلت أحيانا استغلالا سيئا من قبل خصوصا عند غيرنا. يعني شوف كيف أنه يتلاعب بالقرآن، أحيانا تطلب مبالغ كبيرة على أنه على تعبير واحد يقول يجيبوه يقرأ سورة الحمد ويطلب لذاك المبلغ. هذا يعني فتح باب، صحيح أنه استغلال سيء للقرآن، لكن لا يعني أنه نفي الفكرة الأصلية. فعموما الآيات الثلاث اللي قلت عنها هي تركز بالأساس على شفاء مرض القلب، ومرض القلب قلنا هو الريب والشكوك والهوى كما قال بعض المفسرين. ولذلك الإنسان المؤمن يزداد قناعة، من في قلبه شيء من الإيمان فيسمع هذه الآيات تنقشع عنه سحب الارتياب والضلال والتشكيك. في المقابل لاحظوا أنه في سورة الإسراء يقول وفي سورة فصلت في الآيتين الأخيرتين هناك تأثير عكسي لهذه الآيات في قلوب الظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في الآية الثانية: في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يعني لاحظ أنه يكون للمؤمنين باب هداية ويكون للمؤمنين شفاء، ولكنه غير ذلك، ولكنه عكس ذلك بالنسبة للكفار، بالنسبة للظالمين. قد يقول قائل: لماذا يفترض أنه إذا كان هو هداية للمؤمنين فهناك أناس كفار يحتاجون إلى هذه الهداية، لماذا يكون عليهم عمى؟ ولماذا يعبر عنه بأنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة؟ يقول: هذا في موارد الحنق على القرآن والغيظ منه. مرة واحد يجي هو أصلا يريد أن يستهدي بالقرآن، الله يفتح طريقه للهداية. أما واحد أحيانا هو يكره أن يسمع القرآن أو يبغض شيء يتصل بهذا بشريعة الله تبارك وتعالى، فهذا الحنق اللي يصيب من سماع الآية بطبيعة الحال يزيد بعد عن الله وخسارة، لأنه في البداية هو كاره لسماع هذه الآيات، فإذا سمعها كرهها فيزداد خسرانا على خسارته. وهذا كما يقول بعض علمائنا المعاصرين تماما مثل المطر لما ينزل، ينزل على أرض فينبت فيها وردا وشجرا مثمرا، وينبت في أرض أخرى فينبت شوكا. هذه قلوب الناس هكذا مثل الأراضي المختلفة، فليس فيه ظلم. يعني لما يقول أنه ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني الله يريد يحدث الخسار ولا يهديهم بالقرآن، إنما ذاك صنف هو أصلا يكره سماع المواعظ ويكره سماع القرآن الكريم. زين، هنا في مورد الشفاء بالقرآن الكريم حتى تتم الفائدة، يروي العلماء ويروي أيضا من علماء السنة بعضهم كما رأيت عند ابن كثير، يقول أنه جاء رجل إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فشكى له ألما في بطنه أو في جسده. فالإمام عليه السلام، شوفوا الاستفادة من القرآن شلون، سأله قال: ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: استوهب منها درهما أو دينارا عن طيب نفس، خل تعطيك مبلغ من المال، من مالها من عندها عن طيب نفس، ثم اشتري به عسلا وخذ ماء من أو شيئا من ماء المطر، زين، واكتب به هذا العسل، يكتب في إناء به آيات من القرآن الكريم، ثم يضع ماء المطر واشربه مع العسل. فقال له: كيف هذا؟ كأنه يعني أثار استغرابه. قال: أني نظرت في كتاب الله فوجدت مثلا قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ثم قرأنا في كتاب الله فوجدنا ونزلنا من السماء ماء مباركا، وقال تبارك وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه هنيئا مريئا، فقد اجتمعت البركة والشفاء والهنا. وهذا شفاء لك. يقول: فأخذه الرجل وانتفع به. فهذه استفادة جميلة من آيات القرآن الكريم عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. زي الآية الأخيرة في مسألة الشفاء هي تتحدث عن الأمراض الجسدية كما رجح ذلك المفسرون، وهو الحديث عن ما يخرج من بطون النحل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ولذلك هنا استفاد أمير المؤمنين منها أنها شفاء للأدواء التي تصيب الجسد. وكلام العلماء اليوم والأبحاث الكثيرة على هذه المادة في كونها من المواد النافعة فعلا في إزالة كثير من الأمراض هو من الأمور التي لا تحتاج إلى مزيد كلام، وليس يعني المجال ذكر فوائد هذه المادة، لكن إشارة إلى أن القرآن ذكرها كشفاء. إذن إجمالا الشفاء في أربع مواضع، ثلاثة منها تحدث عن مرض القلوب وما يصيب الإنسان من الشكوك والريب، والمورد الرابع في شفاء ماذا؟ في شفاء الإنسان في الأدواء الجسدية. زين، احنا تعودنا قلنا احيانا نحن نذكر المفردة القرآنية ونذكرها اولا نبحث عن المادة الأساسية للكلمة، يعني منذ اول الشهر بدأنا بالمفردة فيما يتعلق بنفس المادة، ثم قلت انه احيانا الله تبارك وتعالى يذكر المفهوم دون اللفظ في آيات يعني الآن لما استعرضنا آيات مثلا الآيات اللي ورد فيها ذكر المرض والآيات التي ورد فيها ذكر الشفاء، هل يعني أنه يعني القرآن ما في إلا هذا أو هناك مفهوم نقرأ في آيات أخرى؟ نعم، هناك مفهوم آخر وهو ما يتعلق بنوع آخر من الأمراض، وهو الأمراض أو الاضطرابات التي تصيب نفس الإنسان. إذن كأنه هنا في القرآن أكو إشارة إلى أقسام ثلاثة من العلل: العلل التي تصيب الروح، العلل التي تصيب الجسد، والعلل التي تصيب النفس. ما هي أعراض العلل التي تصيب النفس المعبر عنها اليوم بالاضطرابات النفسية؟ هو حدوث حالة من القلق والخوف عند الإنسان، خصوصا في هذا العالم الذي نعيشه في هذا الزمن المفعم بالتسارع في كل شيء وعدم الاستقرار والقلق اللي يستمد بالإنسان جراء أمور كثيرة والأحداث الخطيرة والمتسارعة التي تحف الإنسان في كل مكان. فهل استطاع القرآن أن يوفر هذا النوع من الشفاء أم لا؟ طبعا احنا نقرأ هذا في آيات كثيرة إشارة إلى هذا الجانب. ففي جانب اضطراب القلب وعدم سكونه نلاحظ أن القرآن يطرح مفهوم الطمأنينة. طبعا ليلة من الليالي أنا ذكرت السكينة في موضوع كامل في مجلس كامل السكينة، وقلت السكينة أرقى وأكثر رتبة من الإطمئنان، وهي لا تنزل إلا على عباد لهم مكانة كبيرة من الدنو والارتباط بالله تبارك وتعالى بحسب آيات القرآن الكريم. فطرح أقول القرآن طرح مفهوم الطمأنينة في مقابل عدم الاستقرار والاضطراب، فقال تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان هو حالة سكون في مقابل القلق، وهذا اللي نشوفه احنا الآن. الإنسان لما يعيش حالة من عدم الاستقرار، حالة من القلق الدائم، هنا يأتي ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله بشروطه، الآن يمكن واحد كما طرح بعض المفسرين يقول كثيرا ما هل هذه يعني ذكر الله يعني مجرد أن يذكر الله لفظا يصبح بحالة من الأمان والاطمئنان؟ ذكر الله حالة قلبية تمتزج بمشاعر الإنسان وقلبه وتظهر على سلوكه. تتلبى تراجع الروايات الواردة في مسألة الذكر، الإمام عليه السلام يعتبرها من أصعب الأعمال. أكو رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه من أصعب الأعمال، ذكر أعمال ثلاثة، ذكر منها مثلا مواساة الإخوان على كل حال، يقول هذا صعب على يعني كثير من الناس ربما يشق عليه أن يواسي أخاه على كل حال. أول واحد إنصاف الناس من نفسك، أن فعلا واحد يعني يحط يده على الجرح مثل ما يقولون، يقول إيه والله أنا المخطئ. شفت واحد يقول أنا يعني قليل جدا يدخل في نزاع ويا زوجته ويقول أنا المخطئ، أو يختلف ويا واحد مثلا ويقول لا أنا أخطيت، أو إذا أدرك خطأ ويتراجع. يقول الإمام هذه من أصعب الأعمال. فأصعب الأعمال إنصافك الناس من نفسك يقول، ثم قال ومواساة الإخوان، والأمر الثالث وذكر الله على كل حال. لو كان الذكر بهالمعنى ما مين شسل منه. لذلك الإمام قال: ولا أقول أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان هذا منها أو منه. لا شك أن هذا من مصاديقه، الذكر اللساني من مصاديقه. إذن ما هو ذكر الله؟ قال أن يعرض له الله عند المعصية. هذا معنى ذكر الله، يعني أن يذكر أوامر الله في وقت تدعوه النفس، هذا من أصعب الأعمال. فذكر الله هنا لازم نأخذ بعلم معنى، وليس مجرد كلام لساني كما الشكر كذلك. ولذلك الآية اللي استعرضناها في الليلة الماضية لما قال تبارك وتعالى في مسألة الشكر: اعملوا آل داود شكرا. بعض المفسرين ما قال قولوا شكرا، فالشكر عمل يظهر على جوارح الإنسان. زين، إذن هذا واحد من الجوانب. جانب آخر من المعالجات القرآنية في مسألة مواجهة الإنسان لاضطرابات الحياة، أن الإنسان المؤمن مزود بقوة القبول لما ينزل من الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن هذا هو ما كتبه الله. كل مؤمن يعلم أن كل شيء مهما كان صغيرا وتافها فهو مسجن له أن يلاقيه. ولذلك يقول تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. شوف هذا المؤمن ما يتحرك بهالمنطق، لن يصيبنا إلا ما كتب الله. شيء مو مكتوب ما راح يصيبني، واللي مكتوب إن شاء الله أنا شو أسوي؟ هو مكتوب. هذه النفسية من أروع العلاجات النفسية في هذه الآية، هذا الاعتقاد من أروع العلاجات على مستوى الوقاية طبعا، وعلى مستوى العلاج أن يكون الإنسان في حالة توكل، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. خلاص، هذا سكون تام إلى أمر الله. زين، أي واحد، هذه اثنين عفوا. الأمر الثالث كما قلنا أن هذا الإنسان وهو يعلم بأنه هذا أمر مقدر ومفروغ منه ومن الأساسيات التي يؤمن بها، لذلك الآية الكريمة الأخرى قالت: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني هو الثمرة أنه، لأن هذه قبل الآية الكريمة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. لماذا يا رب؟ ليش خبرت عن أنها ليش؟ يعني تلاحظ هنا، لماذا لم يقدر الله الحدث وقت، أو يكتب الحدث وقت حدوثه؟ يقول لنا: لا، هذه في كتاب مكتوبة من زمان، من قبل أن تخلقوا مكتوب عليكم هذا. الهدف ما هو؟ قال: لكي لا تأسوا. هذا الثمرة، أن لا تعيش حالة من الحسرة، لو أنا ما رحت المكان، ولو رحت المكان، ولو ما سلكت هالطريق. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، بمعنى سكون تام لأوامر الله تبارك وتعالى. أي ثلاثة. الأمر الرابع حالة الرضا، أيضا هذا من المصطلحات النفسية الرائعة في القرآن الكريم حينما يتحدث عن المؤمنين: أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، إلى أن يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. خلاص، والرضا حالة في عدم يعني هي شتون يعني الرضا هو أن لا تتهم الله فيما في كل الأقدار اللي تصيبك، حالة تسليم تام. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء له في الصحيفة السجادية، وكان من دعائه: إذا نظر لأصحاب الدنيا قال: وهب لي الثقة بأن قضاءك لم يجري لي إلا بالخيرة. خلاص، أعطيني ثقة أن كل قضاءك هو بالخيرة. وما أروع في الجانب كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذ يقول: عجبت للمؤمن فكل قضاء الله خير له، إن ملك وأعطي شرق الأرض وغربها فهو خير له. إذا يملك الأرض كلها يقول فهو خير له، وإن نشر بالمناشير فهو خير له. خلاص، هذا يعني يكفي في اطمئنان الإنسان المؤمن إلى هذا. أي ثقافة نفسية اليوم، أي مدرسة نفسية اليوم، على كثرتها وعلى يعني التقدم العلمي في العلاج النفسي، يعطيها الوصفات السحرية الرائعة في قلوب المؤمنين بهذا القرآن. ومن هنا نستلهم هذه من مواقف الذين تشبعوا بالقرآن الكريم وتشبعوا بل هم الذين نشروا ثقافة الإسلام قلنا في أكثر من مرة شلون كان الإمام الحسين سلام الله عليه بين فينة وأخرى، بين مصرع وآخر، بين مصيبة وأخرى، ماذا كان يقول؟ إلهي رضا بقضائك. خلاص، يعني أنا لا أكره رضا، يعني لا أكره أي شيء يأتي وأنت تقدره. إلهي رضا، مرة شيء أنا أقدر أغيره بغيره. نحن مأمورون بتغيير الحالات السلبية، وأخرى أن نكون في طوع إرادة الله تبارك وتعالى وتحت تصرفه. رضا بقضائك يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. هذا البيت اللي ينقل وهو على وجه الأرض، اللي ينقل عنه وعن لسان حاله وهو بتلك الحالة: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا وهو يتلوى من العطش، حالة من الألم، الماء اللي يباح للكلاب والخنازير، والحسين ينادي: أنا عطشان يا شمر، تدري أنا سبط النبي وريحانته، جيب لمي ترى من العطش جبدي مفتته. يا شمر قلبي تفطر بالظما ولفح الهجي، أو جلد ما عندي ولا ظلي من رجال نصي، وين جدي وين حدار ما يشوفوني عفي، ما يثور الحسين لعضيدة ويعاين حالته، صاحبي ابن الرجيس ما لك عشيرة ولا عيا، لحزن احرق بالظما وتموت مذوق الزلا. الله لحرق هالخيام واسلب الارامل والاطفاء، والله لاترك هالحريم بهالفيافي مشتت. سوى قام عن صدره كبه واح قلبي بالثرى، وجلس متربع على ظهره وظل يطبر يهبر وداجه وزينب تجر حسرة وتنظر، والشهيد حسين يتعفر ويجذب ونته. تقل يا خايب يا خايب يا خايب، خل اخويا حسين ساعة أغمض وميت للموت باع، مو شمامة الحلوة يا رأس مفترس الضياغم في الوغى.